وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة آل عمران في الآية العاشرة بعد المئة: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال الكلام والبحث حول حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من الناحية الفكرية والعملية كنتيجة وأثر من نتائج النهضة الحسينية. وصل الكلام بالواقع إلى زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا أن الإمام اختص بعدة أمور، من جملة الأمور التي اختص بها أنه خاطب الشيعة من وراء الستر، إلا الخواص من الشيعة كان يتكلم معهم. أيضا طلب عرض المؤلفات والتصنيفات، مش كل بعض، على حضرته المعظمة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أمر الشيعة بالرجوع إلى الفقهاء، لكن لما أمر بالرجوع إلى الفقهاء اشترط في هؤلاء الفقهاء أوصافا معينة. وبالواقع هذا الإرجاع وهذا الأمر الصادر من الإمام العسكري أكد مرة ثانية من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا شيء قد تقدم سابقا. وكان كل من الأمرين هو الأساس لمشروعية التقليد بين الشيعة في زمن الغيبة. طبعا هذا أنا قدمتها المقدمة اللي هي شيء عن الكلمة السابقة لنربطها بالكلمة اليوم. في زمن الغيبة قبل العلماء رضوان الله عليهم بلاء حسنا في تقعيد القواعد بالقرن الرابع، طبعا لما غاب الإمام أول فترة كان يعيش العلماء على رأس ابن بابويه والكليني، كان يعيش في تجميع الأخبار والأحاديث والكتب المبثوثة عند الشيعة. في زمان الشيخ المفيد الجيل الثاني مباشرة ابتدأوا بتقعيد القواعد، انه كل الاخبار صنفوها ضمن علم وكل علم عملوا له قواعده. طبعا ما كان لما صنفوا هالعلم وكتبوه كان علم بهالعمق اللي هلأ وصل لنا، لا، بس كان بدايته على يد الشيخ المفيد قبل العلماء ورضوان الله عليهم في تقعيد القواعد وتوضيح مفاهيم الدين وأحكامه والإشراف، بالإضافة إلى تقعيد القواعد وتأسيس الإشراف على تربية الشخصية الإسلامية للأفراد. الأمر الثالث ودفع الشبه عنهم. الأمر الرابع وإبطال أفخاخ المواصب. الأمر الخامس ووقفوا وقفة ارتعدت لها فرائص علماء العامة بالدفاع عن إسلام الشيعة، لأن الشيعة عند السنة نحن ما كنا مسلمين على الإطلاق، وإثبات أن الشيعة مسلمون مع عرض أدلة الإمامة وإبطال أدلة خصومهم، وما زالوا إلى هذا اليوم. في زمن الغيبة أيضا لم يرتفع حكم من أحكام الشريعة على الإطلاق. أي إنسان بيتوهم إن والله في هناك أحكام ترتفع في زمن غيبة صاحب الأمر مش بمحله. نعم في بعض الأحكام مشروطة بوجود المعصوم، مع غيابه تنتفي لانتفاء موضوعها، بس الانتفاء غير الارتفاع. فرق بيناتهم، انت هنا بتكون مقيم يعني ببلد، بعنوان كونك مقيم ويش بلاك تصلي صلاة التمام. إذا سافرت ما بيرتفع حكم التمام من الشريعة، بظل حكم التمام بالشريعة. لكن أنت تبدل موضوعك وارتفع حكم التمام عنك، ارتفع عنك مش ارتفع بالشريعة، ارتفع عنك وثبت لك وعليك حكم القصر والتقصير. بس بضل حكم التمام ثابت بالشريعة. ما في نقول والله انه الشريعة خلت من حكم التمام للمقيم، بتبدل الموضوع ممكن. في زمن الغيب لم يرتفع حكم من احكام الشريعة التي بنيت على الموازنة بين متطلبات الجسد ونوازع النفس وتطلعات الفكر، وبنيت الشريعة على الموازنة بين ضرورات الدنيا ومقتضيات الآخرة، وبنيت الشريعة على إيجاد الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والشخصية الإسلامية الفردية المبنية على الكمال، ويوصل هذا الكمال إلى السعادتين الدنيوية والأخرية. إذا كانت الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية ووساوس شياطين الإنس والجن ومكائدهم تمنع من إقامة ما ترنو إليه الشريعة في عصر المعصومات، ومنعت من ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت على الإمام الغيبي أن يغيب، فهذه تمنع تطبيق كل أحكام الشريعة في عصر الغيبي، بل في عصر الغيبة هي أشد. أمرنا بتطبيق الشريعة لإيجاد الكمال الفردي والاجتماعي والفكري والأخلاقي والنفسي، ولكن إذا منعت الموانع من إيجاد الأمة الإسلامية ومن إيجاد المجتمع الإسلامي، نحن على صعيد الشخصية الإسلامية أمرنا أن يكون عندنا كمال نفسي وأخلاقي وفكري. فهذه الموانع إذا بيمنع، إذا بعضها بتمنع التكامل الشخصي الإنساني ببعض جوانبه، بس ما بيسقط التكليف عنا في إيجاد الكمال في المجالات الدينية. فلا تستطيع حينئذ من منع إيجاد الكمال الفردي، واحد. لا تستطيع هذه الموانع أن تمنع من بناء المجتمع الإسلامي ضمن جماعة الشيعة، تمنع إقامة مجتمع إسلامي على صعيد الأمة الإسلامية اللي بتشمل شيعة وسني معا، أما ضمن الشيعة مفروض أنه ما تمنع. لهذا يبقى لنا نحن الشيعة دور إيجاد الكمال الفردي وإيجاد المجتمع الإسلامي الصحيح ضمن الشيعة. يبقى لنا دور، يبقى عندنا غاية في زمن الغيب وعلينا تحقيقه. لكن لا تتحقق إلا بالرجوع إلى العلماء من جهة، وإلا بالتفقه والتثقيف ومعرفة أحكام الشريعة بقدر الإمكان لكل امرئ. بالواقع الأمة الإسلامية بما فيهم الشيعة ابتلوا ببلاءات متعددة، من جملة هذه البلاءات بتلاحظ الآن في صراع في تحديد المفاهيم، وهذا الصراع في تحديد المفاهيم مش مقتصر عند السنة، واصل عند الشيعة أيضا. في عنا صراع دخل لحياتنا في تحديد القيم، شو هي القيم، في تحديد الأهداف، في تحديد الاتجاهات. في تحديد أكثر، في تحديد السلوكيات، في تحديد الأنماط، إنه نمط المعيشة، نمط السلوك اللي بدك تعيشه أنت كشيعي، عم يصير في خلاف ضمن السياحة الشيعية في تحديد. وهذا مما عم يزيد الحيرة، عم يزيد البلبلة عند الإنسان الشيعي. من هون عم تلاحظ الإنسان الشيعي فقد الأمل بإيجاد الأمة الإسلامية. أصلا الأمة الإسلامية لا توجد إلا على يد المعصوم. فقد الأمل مع غياب المعصوم أن يوجد مجتمع إسلامي تتوحد فيه كل المذاهب الإسلامية. بس البلاءات اللي عم تعيشها السياحة الشيعية، فقد الأمل مش بس بإيجاد مجتمع شيعي، فقد الأمل من أن يوجد من أن يوجد شخصية متكاملة على صعيد الفرد. هو مش قادر بعد يعرف وين الصح وين الغلط، شنو الأحداث اللي بده هو يبنيها، منو عارف. مع كل هذه الحيرة، ما تتصور انه هالحيرة كلها سلبية، فيها شيء سلبي صح، بس فيها شيء ايجابي. الايجابي انه فيها تمحيص للشيعة، واحدة. اثنين، فيها تهيئة النفوس لان تتقبل فكرة المخلص. فيها اثارة الهمم، وهذا الاهم. الامر الثالث، ان يصير الانسان يشحن ذاته من كثر ما شايف من انحداراته وبلاءاته وابتلاءاته وانحرافه، يشحن ذهنته انه بس يطلع صاحب الامر لازم هو يصب كل جام طاقته وجهده بين يدي صاحب الامر في تحقيق حينئذ الحق. بالواقع هذا الشيء نحن عايشينه شيعيا، بقية الأمم كذلك عايشة عملية التهيئة وعملية التوطئة النفسية والفكرية لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه، حتى يتضح أنه الكل عايشين التمهيد. ما تتصور أنه هالبلاء كله سلبي. لذا بتلاحظ في الأخبار، ما مضمونة رح تجي بالتفصيل، شايف الورق كتير بس مش كلها رح نقراها. بالواقع بتلاحظ انه عند الامام الصادق لما بيكون عم يحكي عن اخر الزمان وبيحكي عن هالبلاءات، بخاف السائل، بيقول له الامام كل الخير فيما يحدث. مش انه نفس البلاء خير، لا، بس عاقبته موصل للخير، انه عم تحضر وتنضج النفوس لان تنخرط في دولة صاحب الامر صلوات الله عليه وسلم. بالواقع علماء الاجتماع نظروا الى الانسان، هيا علم الاجتماع القائم تدرس انت بالجامعة، بينظروا انه الانسان بحسب التصور الديني، مش الانسان بحسب التصور الفلسفي. ان الدين كيف بينظر الى الانسان، هيك عم يقرر علم الاجتماع المدون في الجامعة. نظر علماء الاجتماع الى الانسان بحسب التصور الديني من خلال قصة آدم وحواء عندما كانا في الجنة وخرجا منها بسبب الخطيئة ونزلا إلى الدنيا ليعيشاهما وأولادهما بتعب ونصب، لأنهم أخطأوا وعصوا، ولا راحة لهم إلا بالعودة إلى الجنة. علم الاجتماع بينسب افتراء زورا كذبا بهتانا انه كل الأديان تتطلع بالإنسان بهالنظرة، انه نحن المسلمين على الأقل، بس المسيحية قطعا هيك، بس نحن المسلمين المتطلع ديننا يعطينا تصور انه الإنسان ولد في الدنيا للنكد، ولد في الدنيا للشقاء، مش ولد للسعادة وولد للرحمة. هذه النظرة التشاؤمية للإنسان وسيره في الحياة الدنيا سير تشاؤمي، لازم ذلك ان الانسان غير قابل للتكامل، مش ممكن يتكامل. انسان مكتوب عليه الشقاء في الدنيا، كيف بده يتكامل؟ ولازمه انه لا يمكن ايجاد مجتمع مثالي يسوده العدل والسعادة والكمال. هذه النظرة في علماء الاجتماع عن الدين، على الاقل الدين الاسلامي، نظرة خاطئة. اذ الجنة لآدم كانت حضانة له ولزوجه لعدم الابوين لهما، وبعدما اجتازا مرحلة الحضانة ونمت مدارك أنفسهما واستطاعا أن يعتمدا على أنفسهما في تدبير شؤونهما، أنزلهم الله للدنيا ليعتمدوا على أنفسهم للتكامل فيهما فرديا واجتماعيا. وأكل الشجرة في الجنة هو تمني العمل في الحياة بدون الاعتماد على الغير. عشان هيك قال لهم تفضلوا انزلوا اعتمدوا على انفسكم واحصلوا على خيرات الدنيا كلها. والخلاصة ان الانسان خلق ليكون خليفة الله في الارض. خليفته باي شيء؟ بخلق؟ بخلق؟ لا. بتدبير كان؟ لا. اذا انت جيت اطلعت غض البصر عن الانسان بتلاقي كل الكون مكتمل الا منطقة فراغ تركها المولى، هي اعمار الدنيا وايجاد مجتمع. هول اثنين اوكل مهمتهم للانسان، وكان الانسان خليفة الله فيهما. فالانسان خليفة الله في الارض في اعمار المجتمع، في اعمار الدنيا وقوام المجتمع وصلاح النفس، في الأمور الثلاثة، ليتم الكمال الكوني في سلطان الله جل وعلا. وإذا تمت الأمور الثلاثة بصير الكون كله على كثرته وحدة متكاملة. لذا سخر الله للإنسان كل ما في الكون. قال تعالى وسخر لكم ما في السماء وما في الأرض جميعا منه، بسورة الجيث في الآية 11. ركز الدين على الإنسان لأن الإنسان هو الأساس في بناء المجتمع، وهو الأساس في إعمار الدنيا، وهو الأساس في عملية التغيير الاجتماعي. لذا قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم، وربط التغيير الإلهي بالتغيير البشري، حتى يغير ما بأنفسه في سورة الرعد 11. من لطف الله جل وعلا سوق الإنسان نحو السعادة والكمال والعدل بالدوافع التشريعية من أوامر ونواهي، وأيضا وبالدوافع التكوينية التي من جملة هذه الدوافع ما ركز في وجوده، في وجود الإنسان ركزت فيها فطرة تدفع نحو الكمال. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، سورة الروم الآية 31. الفطرة في النفس كالبديهيات في العقل تحكم سيره، تمده بالميزان لما يطرأ عليه وتحدد له الغاية التي يسعى إليها. فترى الإنسان مفطور على حب الأكل وأوجد الله له ما يأكل، تراه مفطور على حب الشراب أوجد له ما يشرب، مفطور على حب البقاء فأوجد له الآخرة، يتطلع إلى الكمال الفردي وجد المعصوم، تجده في كل عصر يرنو إلى الكمال الفردي. يجب أن يكون في كل عصر وجود معصوم، لا تخلو الأرض من معصوم. اللهم صل على محمد. أيضا يتطلع الإنسان بفطرته إلى الكمال الاجتماعي، أن يكون في دولة مبنية على العدل في كل العالم. وها كانت البشرية من يوم ولادتها تتطلع إلى يوم تتحقق فيه السعادة والعدل والكمال، أو فقل تتطلع إلى مجتمع مثالي. هذا التطلع إلى مجتمع مثالي ركن في كل الشرائع السماوية، بل هو ركن عند أصحاب المدارس المادية حتى اللي ما بتقيدوا بدين. يعني افلاطون بتلاقي عنده الجمهورية الفاضل. ليش كتب كتاب الجمهورية الفاضل؟ لأنه عم يحلم عما يرنو إلى مجتمع مثيل. أيضا عند غير المليين بيتوجهوا نحو المجتمع المثالي، لأنهم يتوجهون حتى الشيوعي كان عندهم بنظرية الشيوعي أنه بيوصل البشرية إلى يوم تسود فيه الشيوعية وتنتفي الملكية ويصير كل شيء مشاع، وبه يتحقق الأمن والسعادة والعدل. مجتمع مثالي بنظره. يتوجهون إلى كل الأمم إلى يوم يسود فيه الوئام والسلام. أيضا كل الفلاسفة نظروا إلى هذه النظرة. بالواقع هذا التطلع، بس أرجو أن تلك الفكرة، هذا التطلع من كل البشر إلى مجتمع مثالي هو تجسيد لفكرة المخلص، تجسيد لفكرة المنتظر التي تحملها الشيعة. فالشيعة ما حملت شيء على خلاف ما هو موجود عند العقلاء، ما كل العقلاء بفطرتهم عمال يحلموا بوجود يوم يكون مثالي على كل الأمم، ونحن كذلك عم نرنو إلى ذلك. إلا أن هذه الفكرة على الصعيد الإسلامي الشيعي انتقلت من الغيب والحلم إلى الواقع المتجسد بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه. وهذه الفكرة على صعيد التشيع انتقلت من المستقبل عند الفلاسفة وأصحاب المدارس المادية، بقولوا فيما بعد بيصير، إن نحن لا، في شخص، في بشر قائم بين ظهرانينا هو حامل مشروع إقامة المجتمع المثالي، وعلينا نحن أن ننتظر، بمعنى نهيئ نفوسنا لنشاركه في بناء المجتمع المثالي، مش الانتظار مثل ما أنا وإنت نتصور. واحد بيتمشي السكينة أو السيف وبيعد بسن اللي وبيحط له في راسه، قال بكرة بس يطلع بيحمل السيف وبيلحق. شو الله، شو الإيمان بده ناس معاقين عقليا؟ يعني تصور، أو إنه إذا إجا كمشته كم واحد من هالمؤمنين، كم واحد منا مثليين معاقين إما فكريا أو نفسيا، شو بدك بالإعاقة الجسدية؟ معقول الإيمان وفكرة أديان وبشر ووحي وأنبياء ومعصومين وصر آلاف السنين الله عما يربي، لا يوجد مجتمع مثيلي ليحضر النفوس لمجتمع مثيلي، تم هذا كله على يد انه والله يعني كحال اعمى او مؤذن تركي او خطيب هندي او واحد معاق من بلادنا، لابد يكون ممضج فكريا ونفسيا، عايش المشروع فكري والنفسي ومهيئ يكون يصلح ان يكون من صاحب الامر. هلا بالله عليك بدي فوتوك انت على معمل كهرباء يا اخي، ما قبل ما يفوتوك لحتى لي تتلقى انت ايام المهندس كيف تشتغل بهولي ما بيعملوا لك دوره طويله عريضه برضه بفوتوك هيك يعني مثل راعي المعزه وحامل العصايه هيك بينتهرب تضرب بها الشيت من هون وبها الشيت من هون لا بيعملوا لك يعني برا عمليه تدريب. الامام بده فوتك معه ببناء مشروع دولي ومجتمع مثيلي قائم على كمال نفسي وفردي وفكري وعلى كمال روحي وتطلعه تكون مجتمع مليء بالمعارف. وانت حضرتك ما بتعرف انه اذا شكيت بسجدتي السهو شو بتعمل؟ شك بسجدتي السهو، شكيت انه سجدة اولى ولا سجدتين؟ هلا نحطي هاي الموجودين هون لاني تقريبا منخلص المجتمعات بقى. كيف بده ولا انه هذا يعني هذا جهل علمي، بس في ناس مدقري فكريا مدقري نفسيا معاق معاق ده. هذا كمان جزء من مشروع صاحب الامر صعب. بالواقع كذلك هذه الفكرة انتقلت على يد التشيع على يد الفكر الشيعي من التطلع إلى الإيمان بمنقذ يخلص البشرية في المستقبل البعيد إلى الإيمان بوجود منقذ حي بين ظهرانيته. لكنه ينتظر الظروف والتمهيد النفسي والفكري لكل الناس حتى يقوم بهالمشروع. هذه الظروف التي تسمح بالخروج ليس ظروفا من ناحية خوف القاتل انه اذا طلع بيقتلوه ويطلع حرب العالم وخوفا من قتل. اذا واحد بيقول لك انا عدد جندي 313 وطالع قاتل العالم، فيك تقول بعد انه والله ما طلع لانه خوف من القتل، هو طالع يجابه العالم مشرقين بمغربين بده قاتل وطالع بوسائل علمية مش بالسيف اللي بسنوه، لا بوسائل علمية تعجز هذه الوسائل العلمية أمام الوسائل التي ستخرج على يد صاحب الأمر. هذه الظروف التي تسمح بالخروج ليس ظروفا من ناحية خوف القتل ونحوه، وإن كانت من جملة ما يترتب على الغيب، لكن الظروف بالدقة هي ما يلي. بس تلاقي هذا لأني راح أحكيه تحققه قول انه والله قرب مش على طريقة هول اللي بيبصروا بعلامات الظهور، يوم ببصرك بالفنجان بيقول لك بكرة ويوم بيقول لك بعد بكرة. خلاصتها اول شعور الانسان انسان الحضارة انسان العلم يشعر بسلبيات بنائه الحضاري القائم، انه كل شيء بناه علميا هو سلبي مش لصالح البشر، كل شيء بناه بالاقتصاد بالاجتماع بالعلم بالصناعات كل شيء سلبي تجينا. بعد لحد هلا نحن ما تنضجنا فكريا الى هالمستوى. فيك تحكي مع واحد تقول له انه الربا حرام بيغلب نطك عليه كانك يعني كبت عليه شي مرض جدري، بيطلب يقول لك والله شو بدنا نسوي لك شو بدك مننا يعني انه يا خيي انا ما عم بقول لك ما تتعاطى مع البنك مثلا، بس انا عم بقول لك حكم شرعي اسمه الربا حرام، يلا تعاطى معه تعاطى واحتاط عن هالحرمه يعرف كيف بدك ما بيقدر. هذا لا يتنضج اذا كان من صاحب الامر بده يكون يعني من زمان، وهذا بده يتنضج ليفهم شو معنى بناء الاقتصاد على النظام الربوي وين سلبياته. طيب هذا معقد صار على الستين، هذا بعد مش عارف هلا لما عقد بعده بيحكي لك بالقصه القديمه بأول شبيب، وانه حمارة بيو كيف كانت، وانه سيارة بيو كيف كانت، وانه الطريق القديم كيف كان، وانه هني بزمان كان والله المجتمع المثيلي. مش عارف يفرق بين الحنين للماضي وتقييم الماضي. حط ايدك هلا على كل كبارنا، وانا صرت يعني ختيار، بتلاقي في حنين للماضي بس مش معناته انه كان الماضي منيح. الأمر الأول شعور إنسان الحضارة بسلبيات بنائه الحضاري القائم، هذا واحد. اثنين شعورها بأن كل بناء حضاري غير غيبي وغير ديني هو سلبي. مثلا المعسكر الرأسميل بيقول لك الشيوعية سلبية، غلط. بس بيقول لك الرأسمالية منيحة. شو بدك عم تحكي اقتصاد لقد بالنظام الديمقراطي؟ فيك تحكي تقول انه يا خيي نظام الانتخابات اللي جبناه نحن ونحن عم نطبقه كمؤمنين بالمخاطرية والبلديات والنويب، وها نظام على خلاف الشرع. تعرف شو خلاصته؟ مثل ما قال بسمارك، جيب 9 رجال وفوتنا على الصندوق يصوتوا لزايد، جيب 10 حمير يصوتوا لعمرو بيغلبوا العشر حمير 9 رجال. هيك قانون الانتخابات مبنية، 10 حمير بيغلبوا 9 رجال. هلا نظامنا هيك، مش نظام مبني على عدد، ما مبني على عدد. فشو رأيك انه لحد هلا نحن ما بيسترجع حدا يحكي انه والله هذا النظام نظام سلبي سيء، بعدنا نشوفه جزء من الدين، بقى قسم منا، قسم منا اذا ما شوفه جزء من الدين بيصير سلبيته. طيب هذا بعد ليوعى هذا المجتمع المعطر هذا، انه نظام الانتخابات كيف ما ركب هو غلط، كيف ما ركب. مش انه والله عن نظام المحافظات غلط، عن نظام الدول الصغرى صح، او الدول الوسطى يعني بيكون احسن. لا، اصل نظام الانتخابات غلط مخالف الدين. لا تتنضج الناس ويوصل الحد الغلطية، مش انه النظام غلط وخلص ويروح ينام بالبيت، تاني يوم بس يلوح له من جهة من الجهات تروح تنتخب. لا، توصل عنده الغلطية الى حد الاقتناع انه يرفض النظام وما ينتجه النظام، مرشح ونائب ووزير وشو ما كان. قديش بده مجتمعنا الشيعي العام لهون ليوصل لهالفكرة؟ صدقني ان هذا المجتمع ما راح يكون بعصر صاحب الزمان، راح تقش البلايا والقتل والدمار والجدر والمطل احمر والمطل اصفر كامل الاخر، هذا كله بده ينقش قبل ما يجي المجتمع المثالي. مش نحن بنات المجتمع المثالي تحت اشراف المعصوم صلوات الله عليه وسلم. هذا الامر الثاني. الامر الثالث، يوصل الانسان يتنضج نفسيا وفكريا بان البناء الحضاري السليم هو البناء المبني على التعاليم الالهية. خلاصة الادوار ثلاثة، اعطاء الدور والفرصة الحياتية. وهيك الاخبار ما مضمونة، ما في حدا قبل صاحب الامر بيرفع راي الا والله بيبعثوا ناس تتبعه. ما في حدا بيرفع طبعا اسلاف الدين، ما في حدا بيدي بفكرة الا والله بيعطيه مجال يطبقها. لا، لحتيلي اولا اذا طلع صاحب الامر واقام العدل، ما حدا يقول من البشر لو حكمنا لعدلنا كما عدل آل البيت، بيجيب الجاب عدلت حكمتم بس ما عدلتوا، وده واحد اثنين، حتى تتنضج النفوس لحتى ما تضل اي فكرة تطلع على النفس لو يقرف بكلام الله. هيا لحتى لي يعني لخص الامور، هيا وحط ايدك عليه بفترته صار بفترته الثانوية الاجتماعية بينك الملكية غلط ديمقراطية احسن. هلا بثقافة العامة بيقولك بسلبية الملكية، بس بيقول بسلبية كل شيء غير ديني ما بيقول. خلاصة الأدوار الثلاثة، إعطاء الدور والفرصة الحياتية لكل ما يمكن أن يبتدعه الإنسان ويفرزه من تشريعات وآراء قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وعقلية حتى تعيش هذه البدع. ويرى الإنسان بأم عينه فساد وعقب ماهيتها. الأمر الرابع إنه الإنسان بعد ما بيتنضج نفسيا وفكريا أن يتملك تملكه لكل الوسائل الممكنة لبناء مجتمع مثالي عالمي. كيف بدك تشارك انت صاحب الامر بالبناء وانت مش عارف شو هو مشروع؟ مش مهيئ، ما عندكش قدرة انت تتحمل انك تنفذ الاوامر، كيف بدك تشاركه؟ تملكه لكل الوسائل الممكنة لبناء مجتمع مثالي عالمي من قوى فكرية ونفسية وجسدية ومادية. الامر الرابع، الامر الخامس والاخطر، سعة ادراكه بده يكون عنده قدرة يتحمل العدل الاجتماعي بده يشوفه على يد صاحب الأمر. أما إذا ما كان عنده قدرة شو بده فيه صاحب الأمر حتى يشاركه ببناء المجتمع؟ شو بده فيه؟ سعة إدراكه يتحمل كل معاني القيم الإنسانية والإلهية عند تطبيق المجتمع المثالي. من هنا بالواقع طبعا إقامة المجتمع المثالي بدأ تهيئ روحي ونفسي عند الأفراد، وإقامة المجتمع المثالي ما بتكون كأمر نتيجي مترتب للسير الإنساني التكامل، إنه هلا الإنسان بمعارفه عم يتكامل. بالأول كان يضوي بالشمعة، هلا عم يضوي باللمبة. بالأول كان يسير بالدب، هلا عم يسير بالسيارة، بيقطع مسافات أكثر. في تطور علمي. هل إقامة المجتمع المثالي بحاجة إلى معصوم، أو إنه هذا أمر طبيعي حتمي بده يترتب على تكامل الإنسان؟ ما دام عم يتكامل بالعلوم رح يتكامل بهالتشريعات ويوصل إلى حد يطبق المجتمع المثالي. وهذا عم ينادي به البعض، يرد عليه انه التكامل العلمي واضح، مبني على الجهد، مبني على التتبع، مبني على الاعتماد على خبرات بعضنا البعض. اما المجتمع المثالي مبني على حسن الاراده وحسن الاختيار. ما عم نشوف البشريه عم تتكامل بحسن ارادتها، بل دائما عم نشوف البشريه كل ما توغلت اكثر بتملك الوسائل العلمية كل ما عم يسوء اختياره، كل ما عم تنزل الى مهاوي الفساد اكثر والانحراف اكثر والانحطاط اكثر. اي مجتمع الهبي هو بده يكون المجتمع المثالي، او المجتمع المنحل، مجتمع منحل بكل قيمه الاسرية والاخلاقية، هل بده يكون مجتمع مثالي؟ اذا انت شفت ثقافة المدارس، البرامج التعليمية بالمدارس، إذا شفت أنت ما يسود في البيوت من ترك الأولاد لثقافة التلفزيون، شو بدك تراهن أنه من بده يربي لحتى توجد جماعة على مستوى قريب من العصم والكمال ليشاركوا المعصوم في بناء مجتمع حينئذ مثالي؟ من هنا بالواقع لابد حتى لي يتهيأ لإقامة المجتمع إن يجي شيء يطهر الأرض. شو اللي بيطهر الأرض؟ بيطهر الأرض هو الحروب والأمراض. هذه إذا دبت رح تدبي اللي هني حجرات عثرة أمام إقامة المجتمع المثالي. لذلك بتلاحظ إنه لأني ركز وأكد على إنه قبل قيام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه لابد أن يفنى ثلثان ناس، في خبر تاني 5 من 7، يعني مش كل البشرية رح تبقى. وأيضا في تأكيد بالأخبار رح نعرضها أنه في قسم بيموت بالسيف، يعني بالسيف بمعنى كنية عن القتل، في شي منه بيموت بمرض، وهذا رد على هذا الغرور العلمي الآن القائم بهالحضارة. يقول لك نحن أصبحنا نعرف كل شيء. إذا أصبحت تعرف كل شيء، منع السرطان، منع الأمراض المميتة الساري في أنحاء المجتمع ما عندهم قدرة أن يعرفوا ماهيتها بعد، فلو أن يستكشفوا إلى دواء. بالواقع أنا أحببت أنه هي يعني النفوس بهالخطبة لحتى لي أقول إنه بالضبط الإمام لما بيطلع وأقام مجتمع مثالي شو ربطه بالنهضة العسكرية؟ ربطه بالنهضة العسكرية هذا رح نحكيه بالتفصيل. إنه صح إنه الإمام الحسين إذا بتقرأ أنت بالزيارة بتقول له السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري. يا ثار الله يعني بعد هو مقتول ما أخذ بثاره، والله بده يخذ له مصار. من جملة الأشياء في المجتمع المثالي أنه يقام التأديب الجماعي، وسترى أنه سيقام تأديب جماعي ورمزي. إذا بنعرف وراح نحكيها بالمشبرح وإن كانت راح تتسجل. وهذا وبه يتحقق حينئذ الشيء اللي تطلع له الإمام الحسين برفض البيعة ليزيد وإحياء الدين الذي أحيى بالنهضة الحسينية. سيتطبق هذا الدين المحيى على يد صاحب الأمر صلوات الله عليه وسلم. بما إذا قلت إنه والله الإمام الحسين لازم نحن نحيي له أمره وما دمنا بالغيب بعد ما تحقق الشيء اللي هو وبعد ما تحقق ثاره، ثاره بمعنى يتحقق الهدف الذي من أجله قتل. طيب بعد غيبة صاحب الأمر، يعني بعد ما بيطلع صاحب الأمر ويقام مجتمع مثلي، هل معناته إنه لازم نوقف نحن الشعائر؟ في الواقع الشعائر ستبقى كما في الأخبار إلى يوم القيامة. لا، أولا هذا المجتمع المثيري اللي بيقوم صاحب الأمر ما رح يستمر، بمجرد ما بيجيب ترجع الناس إلى الانحراف مرة ثانية، وهذا شأنها في السلوك، شأنها في السلوك دائما الانحراف. وهذا ما بيعني أنه ما رح يكون عليهم حج إلى يوم القيامة. الأمر الثاني إنه الإمام الحسين هو الذي أحيى الدين، كونه أحيى فلا بد من تجسيد لهذا العمل الخالد بخلود ذكراه، فلذا كانت شعائره حينئذ إلى يوم الدين. ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يموتنا إلا على حبهم والبراءة وبغض أعدائهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة وفي الآخرة شفاعتهم. طبعا قبل التسليم أنا بعتذر أني تأخرت، كنت بالواقع بخدمة الأخ الشيخ. إن شاء الله هذا الخميس لتشوفوا فضله وعلمه من كبار العلماء وكبار المؤلفين عند الشيعة. بس أنا جدد اعتذاري لكم على التأخير، وأدعو الله لي ولكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.